بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس العقيدة من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. ولا زال الحديث متصلا عن ركن الإيمان باليوم الآخر، أحد أركان الإيمان الستة. والمؤلف رحمه الله تعالى فصل في ذكر ما جاء من الكتاب والسنة من الأمور التي تقع في ذلك اليوم. وقفنا عند ذكر المؤلف رحمه الله في السؤال 15 و16 عن صفة الموقف يوم القيامة، موقف الناس بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. المؤلف بعد ذلك في السؤال 17 بعد 100 ذكر ما يتعلق بالعرض والحساب والكتاب، بالعرض والحساب من الكتاب ونشر الصحف من الأهوال العظيمة التي تكون في يوم القيامة. قال رحمه الله: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب، يعني من كتاب الله. ثم قال: كيف صفة ذلك من السنة. فهو سيذكر لنا ما يتعلق بالعرض والحساب من الكتاب ومن السنة. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك بعد الموقف، رتب الأحداث بعد أن تكلم عن الموت والإيمان به، ثم ذكر ما يقع في القبر من الأهوال العظيمة من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم ذكر النفخ في الصور وقيام الناس لرب العالمين، وذكر الحشر وأدلته، وأن الناس يساقون إلى أرض المحشر، وأن الله عز وجل يحييهم للجزاء والحساب. ثم ذكر الموقف بين يدي الله سبحانه حين ذكر الآيات: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فيحشر الناس إلى رب العالمين جل وعلا ويوقفون مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافعينها ينظرون إلى السماء لا يهتم أحد إلا بنفسه، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين من الخوف والهلع والجزع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وذكر الآية التي تدل على أن هذا اليوم العظيم يوم مقداره 50,000 سنة. قال هنا: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب. لما يحشر الناس إلى رب العالمين ينتظر كل منهم ماذا سيخرج به حاله حينما تعرض عليه أعماله. ذكر المؤلف قول الحق سبحانه وتعالى في جوابه عن قوله كيف صفة العرض والحساب، قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. إذن الأمر الأول الذي دلت عليه آية الحاقة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى على الله شيء. يومئذ يعني يوم القيامة، تعرضون على الله حال كونه لا يخفى على الله منكم شيء. الإنسان في الدنيا قد يخفي أشياء، بل ويتفنن في عدم إطلاع أحد عليها، لكنه في ذلك اليوم يوم العرض على الله سبحانه والحساب لا يخفى على الله شيء. وهذا إخواني يحث المسلم على أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تدعو الإنسان إلى المراقبة، إلى مراقبة الله في السر وفي العلانية. يومئذ تعرضون، تعرضون على من؟ تعرضون على الله سبحانه وتعالى، تعرضون على رب العالمين، تعرضون على الواحد الأحد الجبار الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. حال كونه لا تخفى منكم خافية، لا يمكن أن يخفى على الله سبحانه وتعالى من حال الناس شيء. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يحاسب العباد، الحساب والجزاء من تمام عدل الله جل وعلا. فإن الدنيا فيها ظالم ومظلوم، فيها غالب ومغلوب، فمن عدل الله سبحانه أن يجمع العباد وأن يحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. لو علم الإنسان وتيقن حقا أن الله عز وجل مجازيه وأن الله تعالى محاسبه، فإن هذا يورث عنده مراقبة لله سبحانه. ولهذا كان بعض السلف يقول: والله إني لأتمنى أن يكون لي رقبة كرقبة البعير، فلا تخرج مني الكلمة حتى أعلم أفي خير فأمضيها أم في شر فأمنعها. وهذا من المحاسبة، لأنه ما من شيء إلا وسيعرض على الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية ذكر الله جل وعلا فيها أن الناس يعرضون عليه سبحانه وتعالى منظمين مرتبين، صفا صفا، وعرضوا على ربك صفا. هذا من صفة العرض، أنهم يعرضون صفوفا بين يدي الله سبحانه. وجاء في بعض الأحاديث الإسرائيلية التي لا يتصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء فيها ما يستأنس بذكره، بأن الله سبحانه وتعالى يحشر أهل الأرض صفوفا، ثم يأمر أهل السماء الأولى فيصفون خلفهم ويحيطون بهم مدورين، ثم يأمر أهل السماوات الثانية كذلك، والثالثة حتى السابعة، فيحشر الناس بين يدي الله جل وعلا صفا منظمين. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فمن صفة العرض على الله ومن صفة حشر الناس إلى الله أنهم يكونون حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، وعراة غير مكسوين ولا لابسين، وغرلا غير مختونين. كما ولدوا يأتون يوم القيامة للعرض على الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الحديث السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل إنه لكمال توحيده وكمال يعني معرفته بالله، وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار جرد من لباسه، والله أعلم بشأن ذلك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. إذن دلت الآية الأولى أن من صفة العرض على الله ألا يخفى من عمل الإنسان شيء، وأن الناس يحشرون إلى الله ويعرضون عليه صفوفا، وأنهم كما خلقهم الله جل وعلا وكما ولدوا عراة حفاة غرلا. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. هذا أيضا من صفة العرض على الله جل وعلا. ويوم نحشر من كل أمة، أي من كل أمة من الأمم، فكل نبي مع أمته، أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأمة موسى وعيسى وغيره من الأنبياء، من كل أمة يحشر الله جل وعلا في ذلك اليوم فوجا من المكذبين، أي جماعة يساقون إلى الله جل وعلا، فيخاطبهم ربهم سبحانه ويقول لهم: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. يأتون أفواجا متفرقين فيأتون إلى الله سبحانه، فمن صفة العرض أن يخاطبهم الله بذلك: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، يعني كذبتم بها وأنتم لا تعرفونها، لا تعرفون ما هي. وهذا تنبيه للعبد ألا يبادر إلى تكذيب شيء حتى يعلمه ويعرف يعني أحواله. فالجهل من أسباب تكذيب الرسل، الجهل بدين الله سبحانه من أسباب تكذيب الرسل. وكم من إنسان ساقه الجهل بالشيء إلى التكذيب به، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. وهذا حال كثير من المنحرفين عن الحق، لأنهم ما يعرفون الدين يكذبون به، والله سبحانه وتعالى لامهم على ذلك أشد اللوم. ففيه من الفوائد أن الإنسان لا يبادر إلى نقد أمر من الأمور أو بيان خطأ شيء من الأمور إلا وهو عالم به وعالم بحقيقة حاله. تجد من الناس مثلا من يزهد في علم من العلوم فيقول هذا العلم لا يحتاج إليه، وهذا الفن من العلوم لا يحتاج إليه. إذا كان هذا الرجل أو هذا المزهد قد عرف هذا العلم وعرف حقيقته، ثم تبين له خطره، تبين له خطره وأنه فعلا لا ينفع، فيحق له أن يتكلم ويذكر بما علم. لكن الواقع يعني كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالشوكاني أن حالهم كما قيل أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. يقول لك بعض الناس لا تتعلم القراءات مثلا، لا تتعلم علم الحديث، هذا لا ينفعه. طيب هو ما يعرفها لأنه هو أصلا لا يستطيع أن يتعلمها ولا يفهمها، فيزهد الناس فيها ويقول لا حاجة إلى ذلك. علوما لو دراها ما قلاها، أي لو عرفها وعرف حقيقتها ما كرهها. فالله سبحانه وتعالى يلوم الكافرين يوم القيامة أنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا حقيقة مقاله ولم يعرفوا النعمة التي جاء بها. ثم قال سبحانه وتعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم لأنفسهم، وجب عليهم العذاب. وأعظم الظلم الشرك، فقوله تعالى بما ظلموا أي بما أشركوا فهم لا ينطقون. إذن من صفتهم في هذا الموقف أنهم لا يتكلمون، يختم على أفواههم، يختم على أفواههم كما قال الله تعالى في آية أخرى وشهد عليهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال المؤلف بعد ذلك وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ أي يوم القيامة يصدر الناس إلى رب العالمين جل وعلا، يصدرون إلى رب العالمين يعني للجزاء والحساب، يؤتى بهم إلى الله جل وعلا في ذلك الموقف العظيم. فيرى كل إنسان كل أعماله لأنه يحاسب على كل عمل، ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية تسمى الآية الفاذة الجامعة. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة ثم سمعها أعرابي فقال والله يا رسول الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق. فهذه الآية تجمع جميع أمر الإنسان، كل شيء من خير يحاسب عليه وكل شيء من شر يحاسب عليه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كما قال تعالى فيما ذكر المؤلف قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، الجميع سيسألون والجميع سيحاسبون عما كانوا يعملون. فيسألهم الله سبحانه، والله سبحانه وهو سائلهم عن كل شيء، الله عالم بأعمالهم قد دونها وأحصاها وكتبتها الملائكة فيسألهم سبحانه سؤال تقرير أو سؤال توبيخ وتقريع، فإن الله عز وجل يسألهم ليقرر عليهم أعماله أو ليوبخ الكافرين على أعمالهم والعصاة عليهم. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أي أوقفوا هؤلاء الناس من مؤمنين وعصاة وكافرين، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، أي مستسلمون لرب العالمين. فيقبل بعضهم على بعض متسائلين، كما قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في أرض الحساب في وقت العرض على الله جل وعلا، يختصم بعضهم مع بعض ويلعن الأتباع من تبعوهم في ذلك اليوم العظيم، كما ذكر الله جل وعلا من ذلك في كتابه الكريم. إذن من صفة العرض على الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا عرض على الله جل وعلا فإنه لا تخفى منه خافية، ويحاسب على كل عمل وإن دق وإن صغر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله تعالى مثقال ذرة يعني العمل وإن صغر فإنه يأتي الله عز وجل به يوم القيامة. أما من السنة فصفة العرض والحساب قد وردت في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ذلك العرض، أي الحساب اليسير الذي يحاسبه المؤمن هو عرض الأعمال عليه كما سيأتي في الحديث. وأما الكافر فيناقش الحساب، يقال له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ويناقشه الله بجميع أعماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. والحديث متفق عليه، وكذلك حديث عائشة السابق حديث متفق عليه، وهذا من حديث أنس يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فالله سبحانه وتعالى يوبخه في ذلك اليوم فيقول له قد طلب منك ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. فدلت هذه الأحاديث على أنه ما من أحد إلا ويسأل ويحاسب، لكن هناك فرق بين المؤمن والكافر. فالمؤمن الذي كتب الله عز وجل له الجنة الحساب هو عرض الأعمال عليه، أن الأعمال تعرض عليه كما سيأتي في حديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، أن الله يدني عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول تعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا، ثم يغفر الله عز وجل له. فالمؤمن الذي رجحت حسناته على سيئاته هذا كتب الله عز وجل له الجنة فيرحمه سبحانه ويرفع قدره في ذلك اليوم فيكون العمل عرضا. وأما الكافر فإنه يناقش الحساب ويسأل سؤال توبيخ وزجر كما في هذا الحديث. قال المؤلف وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فدلت الحديث دل هذا الحديث أنه ما من أحد إلا ويسأل، لكن كما ذكرنا هناك فرق. هذا الذي يقف بين يدي الله فيسأله الله سبحانه وتعالى ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم يعني من صالح عمله، وهذا في حال المؤمن، وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم يعني من سيئات، وإذا النار تلقاء وجهه نار جهنم يراها ويشاهدها، والله سبحانه وتعالى يرحم عبده المؤمن. أما الكافر يوم القيامة فإنه لا حسنة له فلا يمين عنده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه، كنفه أي سترة، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا يدل على صفة عرض الأعمال على المؤمن أنها عبارة عن تقرير يقرره الله وهو سبحانه وتعالى به أعلم، ثم يغفر الله عز وجل له ذنبه. أما الكافر فكما سبق في الحديث فإن الله يوبخه، فإن الله سبحانه وتعالى يوبخه ويسأله سؤال توبيخ وتقريع. فإذا قال قائل: جاءت بعض الآيات الدالة على أن الكافر لا يسأل يوم القيامة أو أن الناس لا يسألون، مثل قول الحق سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ومثل قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكيف جاءت أحاديث فيها أن الناس تسأل، وجاءت هذه الأدلة التي تدل على أنهم لا يسألون؟ فجواب العلماء رحمة الله عليهم أولا جوابا عاما ثم جوابا يعني خاصا مفصلا. أما الجواب العام فهو أن المؤمن يجب عليه أن يعتقد أنه لا يوجد تعارض أبدا بين ما صح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى بين كتاب الله وبين ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين آيات الكتاب الكريم، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الأحاديث الصحيحة، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين آية من كتاب الله وبين حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما التعارض هذا يقع بحسب فهم بعض الناس، فبعض الناس قد يفهم أن هذه الآيات مع الأدلة أو أن هذه الأدلة الصحيحة أدلة فيها نوع من التعارض، وإلا ففي حقيقة الحال لا يوجد تعارض لأنها جميعا وحي من وحي الله سبحانه. أما الجواب الخاص فإن العلماء رحمة الله عليهم يقولون: دلت هذه الأدلة على أن هناك أحوال متعددة، ففي بعض الأحوال ذكر الله فيها أنه لا يسأل أحد عن ذنبه كما قال في سياق الآيات: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في بعض الأحوال من أحوال يوم القيامة لا يسألون، وفي بعض أحوالهم أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون يختم على أفواههم، وهناك أحوال يعرضون فيها على الله فيأذن لهم بالكلام ويسألهم ويحاسبهم، فتنزل الأدلة كل على حاله. ففي بعض الأحوال يكون فيها بعض الأمور، وفي بعض الأحوال الأخرى يكون فيها أنهم يسألون ويحاسبون. فهذا ما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم في ذلك. بعد ذلك ذكرنا المؤلف بعد هذا الموقف والحساب والجزاء يأتي معنا موضوع نشر الصحف، وهو من الأمور الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن في يوم القيامة لما يحاسب الله عز وجل الناس ويعرضون على ربهم ويكون الحساب على ألوان وأشكال، تتطاير الصحف أي الكتب التي كتبت فيها أعمالهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا أي مكتوب فيه أعماله، يلقاه منشورا أي مفتوحا يقرأ ما فيه، يأخذه إما بيمينه وإما بشماله نسأل الله السلامة، يقال له اقرأ كتابك، فيقرأ جميع الناس الأمي والمتعلم، اقرأ كتابك أي ليس فيه إلا أعمالك، كل عمل، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي محاسبا، أنت من يحاسب نفسك، تنظر في أعمالك وتحاسبها. وقال تعالى وإذا الصحف نشرت أي في يوم القيامة تنشر الصحف والدواوين ليعلم الإنسان أنه لم يظلم، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يجازي الناس بلا حساب ولا جزاء، يدخل من شاء برحمته الجنة ويدخل من شاء بعدله وحكمته النار، ولو فعل ذلك فإنه غير ظالم له سبحانه وتعالى، ولكن من رحمته جل وعلا أنه يعرض هذه على العباد. وقال تعالى ووضع الكتاب أي في يوم القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني خائفين مما في كتبهم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن ذكر في هذه الآية أنهم في هذا الموطن يتكلمون، ولكن ذكر في الآية السابقة في موطن عرضهم على الله ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، إذن ليس هناك تعارض، في موطن لا ينطقون ولا يهمسون بشيء، وفي موطن آخر يؤذن لهم بالكلام فيتكلمون، فهنا حين يرون الكتب يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل شيء. قال بعض السلف يحصى عليهم حتى القهقه والضحك والتبسم والكلمة وإن قلت سواء كان من خير أو من شر، ووجدوا ما عملوا حاضرا أي موجودا ولا يظلم ربك أحد. وهذا من الأمور التي هي عقيدة عند المسلم أن الله لا يظلم العباد ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا أيضا من صفة نشر الصحف أنها تنشر، فآخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. إذا أخذ كتابه بيمينه يصيح في الخلائق فرحا مسرورا هاؤم اقرأوا كتابيه أي هلموا إلي وانظروا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. كلمة ظننت هنا معناها تيقنت، الظن يراد به الشك الراجح في لغة العرب، يعني التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهما، لكن يراد به في بعض المواطن الظن يطلق ويراد به اليقين، كما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يرونه بعيدا يعني يظنونه، ونراه قريبا أي نتيقن، فالظن يطلق على اليقين ويطلق على بابه الذي هو التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهما. هنا في قوله إني ظننت أي تيقنت، كنت متيقنا أني سآخذ الجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، وإلى غير ذلك من الأمور التي فيها حسرة وندامة لمن فرط في جنب الله. ثم قال المؤلف وقال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. إذن في الآية التي في سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بشماله، وهنا يقول وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره، فليس بينهما تعارض. قال المؤلف: هذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل. ذكر من السنة أيضا أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، حتى يضع عليه كنفه يعني سترة فيقرره بذنوبه، يقول الله تعالى له: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذن هذا فيه بيان شيء من صفة الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى، وأن كما ذكرنا هناك فرق بين المؤمن وبين غيره من الكفار. الكفار يفضحون، ينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها فقال: وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ فقال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. حين يخرج عنق من النار، تتمة الحديث: حين يخرج عنق من النار فيقول: وكلت بثلاثة، إلى آخره. عنق من النار يعني طائف. قال المؤلف: الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث إسناده ضعيف. رواه أحمد بإسناد ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة أحد الضعفاء، ورواه أبو داود من طريق الحسن عن عائشة، والحسن البصري لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، والحديث ضعفه الشيخ الألباني، وضعفه كذلك محقق مسند الإمام أحمد في طبعة مؤسسة الرسالة الشيخ شعيب أرناؤوط وغيره. فلا يستدل بهذا الحديث إذا كان إسناده ضعيفا فيستغنى عنه، ومعناه صحيح، معناه صحيح، فقد دلت الآيات الأخرى، الآيات من كتاب الله والأحاديث الأخرى، أن الإنسان يكون في ذلك الحين مشغولا بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل ذلك يبحث للإنسان عن نفسه النجاة، وهذا مما يدعو الإنسان إلى الخوف من الله والوجل من يوم الحساب ويوم العقاب، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعرض عليه جميع أعماله. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. هذه جملة من الآيات والأحاديث في العرض والحساب والجزاء ونشر الصحف. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالميزان وصفته، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.